بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين مستمعينا الأفاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا اللقاء والأحبة هو من غزة إلى البحار، صراع الإرادة والصمود. أما محاور هذا اللقاء هي: ما هي التداعيات السياسية لقرصنة أسطول الصمود العالمي؟ كيف يمكن أن تؤثر التظاهرات الأوروبية على سياسات حكوماتها؟ وما التوقعات حيال مواقف الرسميات العربية في ظل الغطرسة الصهيونية؟ حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، في الوقت الذي يواصل فيه العدو الصهيوني عدوانه على قطاع غزة حاصدا المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء، تتجلى الغطرسة والعنصرية في قرار قيادة الكيان قرصنة سفن أسطول الصمود العالمي، وما نتج عنه من خسارة الرصيد السياسي الذي وفرته مبادرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لكيان الاحتلال في الأوساط الأوروبية عبر ما عرف بالخطة المفخخة المسماة خطة إنهاء الحرب. وقد أقدمت بحرية الاحتلال على اقتحام بعض سفن الأسطول واختطاف عشرات الناشطين على متنها غالبيتهم من الأوروبيين في خطوة أولى ضمن سلسلة إجراءات أعلنت حكومة الاحتلال عنها ستتواصل حتى السيطرة على جميع سفن الأسطول واعتقال النشطاء المتواجدين على متنها. وفي القارة الأوروبية كانت إيطاليا الساحة الأولى للانفجار الشعبي، حيث شهدت العاصمة روما تظاهرات حاشدة حاصرت حكومة جورجيا ميلوني متهمة إياها بالتواطؤ مع الاحتلال ضد الأسطول. وسرعان ما امتدت التظاهرات إلى مختلف المدن الإيطالية لتلتحق بها احتجاجات متماثلة أو مماثلة في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وتركيا، فيما وجهت النقابات والأحزاب والهيئات التضامنية مع غزة وفلسطين دعوات إلى تظاهرات متواصلة على مدار الأيام المقبلة وصولا إلى عطلة نهاية الأسبوع. أما في بيروت وعدد من مدن العالم فقد نظمت تحركات تضامنية مع أسطول الصمود بدعوة من شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين، رافقتها فعاليات رمزية كإضاءة الشموع لتكون بيروت في طلعة المدن المستجيبة لهذه الدعوة.
نحن أمام مثل ما يقال يعني عرب المقاومة، وهناك مدن التطبيع الشريكة في الجريمة والشريكة في العدوان، والصورة معناها صحيح مؤلمة جدا أن نرى حكاما عرب يجلسون بين يدي ترامب وينبون على خطة ترامب لإبادة الشعب الفلسطيني. الشعوب العربية الموجودة في الميادين هي التي تستحق التحية، وهي موجودة في صنعاء، موجودة في بيروت، موجودة في تونس، في الجزائر، في المغرب، في ليبيا، في موريتانيا، في العراق، والشعوب الإسلامية في إيران، الشعوب كذلك في تركيا. الشعوب هي التي تتحمل المسؤولية لكسر الحصار عن قرارها، كما أن 500 مناضل ومناضل ركبوا البحر وعرضوا أنفسهم للخطر لم يقل لنا التاريخ يوما أن حريتنا تهدى. نحن اليوم كشعوب عربية أمام مهمتين لا انفصال ولا يمكن الفصل بينهما: تحرير إرادتنا وتحرير قدسنا. لا يمكن أن نحرر إرادتنا دون تحرير قدسنا، ولا يمكن أن نحرر قدسنا دون تحرير إرادتنا. الشعب المصري خاصة شعب التاريخ، شعب الحروب ضد العدو الصهيوني، شعب الشهداء ضد العدو الصهيوني، يتحمل المسؤولية، الشعب السوري يتحمل المسؤولية، الشعب الأردني يتحمل المسؤولية، الشعب في الجزيرة العربية يتحمل المسؤولية. من لديه كرسالة أخيرة، من لديه معناها ذرة بقيت في كرامته يجب أن ينفقها لأجل فلسطين.
إذن عن رسالة أسطول الصمود العالمي مستمعينا الكرام، استمعنا إلى القيادي في تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس الأستاذ صلاح المصري الذي وفانا بالصورة الصوتية. إذن نذهب إلى فاصل قصير وثم نواصل اللقاء مع حضراتكم. ما هي التداعيات السياسية لقرصنة أسطول الصمود العالمي؟ كيف يمكن أن تؤثر التظاهرات الأوروبية على سياسات حكوماتها؟ وما التوقعات حيال مواقف الرسميات العربية في ظل الغطرسة الصهيونية؟ إذن سنجيب على هذه الأسئلة الرئيسة في طبعا هذا اللقاء ضمن برنامج فلسطين اليوم، حيث سيكون محور لقائنا هو من غزة إلى البحار، صراع الإرادة والصمود. تابعوا في برنامج فلسطين اليوم مستمعين الكرام، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على قطاع غزة لليوم 27 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم المأساة الإنسانية غير مسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، فلنستمع.
نعم، نبدأ بالتطورات المتعلقة بأسطول الصمود الذي هاجمته قوات الاحتلال الإسرائيلي البحرية الإسرائيلية على المياه الإقليمية، على حدود المياه الإقليمية لقطاع غزة. أكثر من 40 سفينة جرى إيقافها من قبل جيش الاحتلال واعتقال نحو 223 ناشط من الذين يستقلون هذه السفن. هناك 4 سفن متعطلة داخل البحر لم يتم مهاجمتها حتى هذه الساعة، وهناك سفينة واحدة تمكنت من الدخول الى المياه الاقليمية لقطاع غزة، ومن المتوقع ان يقوم جيش الاحتلال الاسرائيلي بمهاجمتها ومنعها من الوصول الى القطاع كما جرى مع باقي السفن. اسرائيل ارادت او اعلنت على لسان رئيس وزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انها لم تسمح لاي سفينة بالدخول الى قطاع غزة. حاول المنظمون ايصال رسالتهم واعتقلتهم قوات الاحتلال وتوقفت المسيرة، وتبقى الانظار متجهة الان الى السفينة الوحيدة التي دخلت الى المياه الاقليمية الفلسطينية. في ظل هذه الاوضاع جيش الاحتلال الاسرائيلي يحكم السيطرة بشكل كامل على مدينة غزة، اغلق طريق الرشيد من الجنوب الى الشمال الى الطرق، يعني منع الناس من طريق القطاع التوجه الى مدينة غزة، وكذلك اغلق طريق الساحل امام السيارات، واصبحت هناك طريقة واحدة للخروج من مدينة غزة هي السير على الأقدام، وهذا أمر صعب من كبار السن لنساء الحوامل وغيرها من الفئات المهمشة. كذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الوصول إلى مشفى الشفاء ومشفى الحي الدولي بات أمر بالغ الخطورة نتيجة اقتراب الدبابات الإسرائيلية من هذين المشفيين، وهذا يعني خطر إضافي على حياة المواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون لخطر شديد في مدينة غزة، كما جرى في حي الصبرة عشرات القنابل انفجرت على أسطح المنازل، كما جرى في شارع النصر، كما جرى في البلدة القديمة، وأيضا إطلاقات نار من السيارات الإسرائيلية أدت إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى. الوضع في وسط القطاع غزة لم يكن أفضل، 4 أشقاء من عائلة المداهين كانوا يجمعون الحطب شمال مخيم البريج قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، 9 من المواطنين من إحدى العائلات في شرق غور البلح قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم عاد وأغار على غرب المدينة، وهناك ثلاثة من الشهداء، وبالتالي أعداد كبيرة من الشهداء في منطقة وسط قطاع غزة. كذلك الأمر في خان يونس، جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على منتظري المساعدات، كان هناك شهيد وشهيدة، وقصف إحدى الخيام في منطقة المواطن استشهد مواطن، لكن الأخطر هو ما جرى مع الممرضة تسليم مروان الهمس، ابنة الدكتور مروان الهمس، مدير المشاكل الميدانية الذي اختطف في شهر يونيو الماضي. جرى فجر هذا اليوم اختطاف ابنته من منطقة المواطن في غرب خان يونس لحادث أثار غضب الفلسطينيين.
نتابع في غزة مستمعينا الكرام، حيث يواصل الاحتلال استخدام المدرعات المفخخة سلاحا يحول الأحياء السكنية إلى ركام فوق رؤوس المدنيين الأبرياء، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، تاركا آثارا كارثية على البنية التحتية والمنازل والمرافق الحيوية. هذا الأسلوب العسكري الذي يستهدف المدنيين يعد جريمة حرب، ويزيد من حجم المعاناة الإنسانية في القطاع المحاصر منذ سنوات. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
منذ بدء الحرب العدوانية على غزة، والحديث يتزايد عن استخدام العدو الإسرائيلي لما يسميه بالروبوتات المفخخة، فيظن البعض أنها قطعا إلكترونية أو أجهزة تحمل متفجرات صغيرة الحجم، غير أن حقيقتها تختلف تماما. فما هي الروبوتات المفخخة؟
توثيق لروبوتات
هي عبارة عن عربات من طراز M113، كان العدو يستخدمها كنقلة جند حتى حرب عام 2014، وبعد أن خرجت عن الخدمة نتيجة هجمات المقاومة حولها العدو إلى عربات مفخخة. يتم تعبئة هذه العربات بنحو 5 إلى 7 أطنان من المتفجرات، ويتم توجيهها عن بعد ووضعها في أحياء سكنية. سكان الكثر فقدوا منازلهم وممتلكاتهم واضطروا إلى النزوح الكسري بحثا عن مأوى.
هم كان فدور دخلنا روبوتات، كل يوم الثاني روبوت ورا روبوت، 2 3 دخلنا الصبح بس الساعة 7، وغيرنا هيك عن الطيران لبيت الوقوف وال16 وقسم مدفعي، كل هذا وران حربي سحري، كل غضب فينا بدهم يجونا بدهم يطلعونا من غزة. الحمد لله.
تخلف المدرعات المفخخة دمارا هائلا في المربعات السكنية، وقوتها الانفجارية تمتد لمئات الأمتار، وتتسبب في تفتيت وتضريب أجساد ما يقع ضمن إطارها. يسبب الروبوت انفجارا مدمرا بقطر 100 متر، يؤدي إلى أضرار جزئية ضمن 300 متر.
الوضع اللي احنا شايفينه وضع خطير وسهل على الآخر، يعني الروبوتات هذه اللي تيجي عنا
العدو الإسرائيلي يستخدم يوميا ما بين 17 مدرعات مفخخة في مدينة غزة فقط، إلى جانب الأحزمة النارية من الطائرات وطائرات الكواد كابتر المحملة بالمتفجرات.
التفجير، الروبوتات القصف، كل اللي احنا ما نمناش، القذائف تنزل في الشارع، البلالين الحرارية حرارة نص الدار عندنا متر في نص الدار، يعني ايش احكي لك. وكمان احنا طالعين مش عارفين لا وين رايحين، لا عارفين القبلة وين.
الروبوتات امبارح
لا يقتصر تأثير المدرعات المفخخة على الخسائر المباشرة في الأرواح والممتلكات فحسب، بل يمتد إلى تعطيل كافة الخدمات وزيادة موجات النزوح داخليا وخلق ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديث عن غزة إلى البحار، صراع الإرادة والسنود، ويسلط الضوء على هذا الموضوع يجري الزميل حسن نمر لقاء مع الدكتور علي بيرون الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ حسن في هذا اللقاء.
أهلا بكم.
لكم شكرا كثير للزميل عرجي. والان نرحب بكم مستمعينا الكرام ونرحب ايضا بضيفنا الكريم الدكتور علي بيدون الكاتب والمحلل السياسي ببيروت وحديثنا كما تعرفون اعزائنا المستمعين حول قرصنه الاحتلال لاسطول الصمود. نرحب بك دكتور علي.
تحيه لكم وللساده
المستمعين. يا اهلا بكم دكتور علي. تعرف بحريه الاحتلال قامت بحمله قرصنه لاسطول الصمود العالمي. أولى التساؤلات في هذا المجال، ما هي الأبعاد السياسية لقرار الاحتلال قرصنة سفن أسطول الصمود العالمي، وكيف يمكن قراءة هذا القرار في سياق العدوان المستمر على قطاع غزة؟
طبعا أسطول الصمود اليوم متوجه من أكثر من 50 دولة أو 40 دولة أجنبية، 50 سفينة في هذا الأسطول، يعبر عن مواقف شعبية وسياسية واضحة بأن المجتمعات الغربية بدأت تغلق ذرعا بالجيش الصهيوني وبممارساته. وبالتالي هذه مسألة ليست فقط مجرد كفر للحصار، بس إنما هو موقف سياسي واضح من قبل هذه الدول العالمية الأجنبية والغربية ومنها ما هو دول عربية. لذلك هذا موقف سياسي كبير جدا، هو انتهاء مباشر للكيان الصهيوني في موضوع تشويع الفلسطينيين واطباق الحصار على غزه. هو موضوع يحمل في طياته موقف انساني داعم لفك الحصار في غزه. وبالتالي الموقف الاسرائيلي اليوم بدا يتكشف بانه ضد اي مساله انسانيه في موضوع فك الحصار، في موضوع ادخال المساعدات، والذي كان يدعي بانه يدخل الشاحنات الى داخل غزه. وبالتالي هو يدمج المعركه اليوم، المعركه العسكريه مع المعركه المدنيه والحصار المدني وتشويع المدنيين وقتل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزه.
نعم استاذ علي، عفوا،
يقوم بها هي ضد القوانين الدولية، ضد القوانين الإنسانية، وضد تواصل الشعوب مع بعضها البعض في وقت الحصار.
نعم نعم أستاذ علي، نعم أستاذ علي، في هذا الصدد، في هذا الصدد بالتحديد المواقف الأوروبية، يعني مؤخرا اليوم قرصن الاحتلال، بحرية الاحتلال قرصنت أسطول الصمود، وكان هناك مؤخرا حراك بمسألة وقف اطلاق النار في غزة، يعني كانت ورقة أمريكية لوح فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اليوم إلى أي مدى أثر هذا الاعتداء على صورة الاحتلال؟ وهل يمكن القول أن الكيان خسر ما تبقى من الغطاء السياسي الذي وفرته له بعد المبررات الغربية؟
طبعا العدو الإسرائيلي اليوم والكيان الصهيوني اليوم بدأ يتظهر وجهه الحقيقي ويسقط هذا القناع الذي كان يدعيه بأنه هو ضامن للديمقراطية وهو دولة ديمقراطية وهو يحترم الاتفاقات والقوانين الدولية. اليوم شهد العالم كله بأن الكيان الصهيوني هو كيان معتدي، وبأن الإجراءات القرصنة التي تحصل اليوم على السفن والأسطول الصمود الموجود والمتوجه والذي يقصر الحصار على غزة هو دافعه إنساني، وبالتالي عدم تجاوب العدو الإسرائيلي بالمساعي الإنسانية الدولية يظهر على حقيقته اليوم بأنه ضد فك الحصار، بأنه يريد تشويع الفلسطينيين، بأنه هو يعني مستمر بالإبادة الجماعية من خلال منعه لوصول الأسطول الصمود والمساعدات إلى داخل غزة. وبالتالي المجتمعات الغربية التي كانت تساند الكيان الصهيوني في فترة 77 عاما من الدعم الإعلامي والسياسي والاقتصادي والعسكري، ها هو اليوم العدو الإسرائيلي يظهر على حقيقته أمام الرأي العام الأجنبي والغربي والأوروبي بأنه دولة مارقة سارقة، بأنه دولة لا تهتم للقوانين الدولية، تجاوز اتفاقية الإبادة الجماعية، تجاوز اتفاقية حقوق الإنسان، قتل الشعب الفلسطيني بعيدا عن اتفاقيات جنيف الرابعة وغيرها. يدخل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بحصار مهيب وغير طبيعي وغير منطقي، وها هو اليوم يسرق المساعدات ويسرق الأساطيل ويغرق هذه السفن. وبالتالي الكيان الصهيوني بدأ ينعد شيئا فشيئا على مستوى السياسي والإنساني والأخلاقي، وبدأ يظهر بأنه جيش متوحش لا يراعي الظروف الإنسانية، لا يراعي القوانين الدولية، لا يراعي حتى المساعي الإنسانية التي يعني تريد أن تدخل بعض المؤن داخل غزة لكي لا يموت الشعب الفلسطيني في غزة جوعا.
أستاذ علي عفوا،
للعالم والإعلام
على أرضية هذه المعطيات التي تناولتها وذكرتها بالتحديد، هل تمثل التظاهرات التي شاهدناها أو نشهدها اليوم في العديد من الدول تحولا في المزاج الشعبي بالتحديد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، وكيف سينعكس ذلك على الحكومات الأوروبية؟ هل نحن بصدد تغير في مواقف هذه الحكومات؟
طبعا يعني هذه الامور والمشاهد البث المباشر من خلال السفن واعتراض 22 سفينه وموضوع المشهد المؤلم للتعاطي مع هؤلاء المتظاهرين مع غزه واعتقال بعضهم ومحاوله اسقاط السفن اثر بشكل مباشر على الراي العام الاوروبي الشعوب الأوروبية التي نزلت في الشارع وفي مظاهرات ليلية ونهارية مستمرة لكي تكشف حقيقة هذا الكيان الصهيوني. تضغط على حكوماتها اتخاذ مواقف سريعة، سواء مواقف سياسية أو مواقف عسكرية لحماية المتضامنين وحماية يعني السفن المتوجهة إلى غزة. وهذا بطبيعة الحال سيظهر كثيرا على الحكومات التي انطلقت منها هذه السفن لكي تحمي المتضامنين ولكي تضغط على الكيان الصهيوني بكل شتى الضغوط، سواء الضغوط الإعلامية أو السياسية، حتى لو وصلت الضغوط إلى الحماية على المستوى العسكري، وخصوصا أن هناك بعض يعني القطع البحرية التي ترافق هؤلاء السفن والأسطول الصمود. وبالتالي ما هو موقف الدول التي يعني تعرض شعبها وأبنائها للاضطهاد والضرب والاعتقال من قبل الكيان الصهيوني، والتعصب الذي يحصل بالتعاطي معهم وصرفة سفنهم وصرفة المواد التي ينقلونها إلى غزة. هذه مسألة بطبيعة الحال ستكون محرجة للحكومات الغربية بشكل أساسي. هل ستتقاضى عن الإجرام الإسرائيلي؟ هل ستتعرض لضغوط من قبل الكيان الصهيوني وتهديدات كما كان نتنياهو؟
نعم أستاذ علي عفوا، بموازاة هذا السؤال حل مواقف الرسميات في الدول الأوروبية. اليوم نرى هناك حراك في الشوارع الأوروبية، ماذا على صعيد الشارع العربي؟
الشارع العربي ما زال نائما. الشارع العربي كما يقول يعني الشعر أو الشاعر، قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن دونه، ما زال يعيش في غيبوبة، ما زال يعني يراهن على الخدعة الأمريكية التي تحاول الرواية الأمريكية والسردية الأمريكية والتقنيات الأمريكية أن تخدر الشعوب العربية والحكومات العربية من خلال الحلول السياسية والاقتراحات التي يقدمها اليوم ترامب، والتي يعني لم تستطع أن تحل المشكلة بعد سنتين من الدمار والإبادة الجماعية، لم تستطع المساعي الأمريكية أن تحل هذه المشكلة. ذلك الشعوب العربية اليوم لم تحرك ساكنا، لم تضغط على حكوماتها، لم يعني تصير هذا الموضوع.
وبهذا الصدد أستاذ علي عفوا، يعني كثيرا ما تكرر طرح هذا السؤال، لعل وعسى، ما التوقعات حيال مواقف الرسميات العربية؟
الموقف العربي ما زال ضعيفا، لا يرفع إلى مستوى المسؤولية، لا يرفع إلى موضوع التهديد للأمن القوم العربي لا يرفع الى موضوع المشكله، لان اليوم القضيه الفلسطينيه بدات تضيع من قيد العرب ولا يحركون ساكنا. الحكومات العربيه ما زالت ضعيفه مشلوله، لا تستطيع ان تضغط على التيار الصهيوني في منع الاباده الجماعيه، في موضوع اقامه الدوله الفلسطينيه، في موضوع حل الدولتين ضمن المبادره العربيه. لا يستطيعون ان يضغطوا حتى ليفتحوا المعبر لادخال بعض المساعدات، وسمعنا الرئيس المصري بانه لا يستطيع ان يدخل المساعدات الا بالموافقه الاسرائيليه. اذا الموضوع العربي اليوم مصروف منه
بأنه
لا يستطيع أن يحصل شيئا.
وفي ظل أستاذ علي، وفي ظل غياب الموقف العربي، أو هناك موقف يعني هزيل جدا أو لا يكاد يذكر، ما التداعيات الاستراتيجية لهذه الأحداث على مستقبل الصراع؟ وهل يمكن أن تسهم في إعادة رسم موازين القوى، أو في إعادة ترتيب أولويات المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية؟ المجتمع الدولي بالتحديد.
المجتمع الدولي اليوم سيخف حماسته تجاه القضية الفلسطينية إذا ما كان هناك اشتغال بموازين القوى لمصلحة الكيان الصهيوني. وبالتالي الكيان الصهيوني اليوم من خلال استخدام القوة المفرطة، من خلال استخدام الإجرام الكبير والتوحش الكبير، هو يضغط على الحكومات العربية والإسلامية، يضغط على الواقع العربي، يضغط على القضية الفلسطينية، يريد أن يحصل أهدافه، ويريد أن ينشئ شرق أوسط جديد بناء لقدرات إسرائيل وتفوقها. يريد أن يتحكم في المنطقة من خلال إنشاء إسرائيل الكبرى. وبالتالي المجتمع الدولي والمجتمعات الغربية لا تستطيع اليوم أن تتعاطى مع الكيان الصهيوني إلا بحدود التمديد والإدانة والشجب وما إلى ذلك من عبارات. اليوم العدو الإسرائيلي يجد نفسه متحررا من كل الضغوط الدولية، وخصوصا أن إلى جانبه الولايات المتحدة الأمريكية، أقوى دولة في العالم، وتدعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا. وهذه مثلا أصبحت واضحة بأنه لا يلتفت إلى أي ضغوط خارجية، وبالعكس إنه يهدد الدول الخارجية وخصوصا الدول التي اعترفت بفلسطين كدولة مستقلة.
الكاتب والمحلل السياسي، عفوا، نشكركم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون، كنت معنا من بيروت في برنامج فلسطين اليوم. شكرا دكتور علي. مستمعينا الكرام إلى الزميل محمد عرجي الذي يتابع معكم فقرات ما تبقى من برنامج فلسطين اليوم. إلى الزميل محمد.
نعم، أنا بدوري أشكرك زميلي حسن نمر على حضورك هذا في هذا اللقاء في الاستوديو، وهذا اللقاء مع الدكتور علي بيضون، حيث سلطنا الضوء على موضوع من غزة إلى البحار، صراع الإرادة والصمود. مستمعينا الكرام، إذن هذه عودة إلى غزة، حيث يواصل العدو الصهيوني سياسة الحرمان المنهجي للجرحى والمرضى ولا سيما الأطفال من فرص العلاج خارج القطاع، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والاتفاقيات الإنسانية. هذه السياسة تقوض حياة المدنيين الأبرياء وتزيد من معاناتهم في ظل نقص الإمكانيات الطبية والمستشفيات المزدحمة، بينما تتزايد أعداد المصابين جراء العدوان المستمر. الزميل رمزي دلون والتقرير التالي.
يواصل العدو الإسرائيلي في سياسة الحصار الطبي بحق سكان قطاع غزة عبر التضييق المستمر في تحويل الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية داخل القطاع. وتشير الإحصائيات الطبية إلى أن من بين هؤلاء المرضى مئات من مرضى السرطان والأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة وعمليات معقدة غير متوفرة في مستشفيات غزة.
الاحتلال ما زال مستمر في حرمان التقييم المرضى والمصابين في غزة، وفي غزة حوالي 22,000 مريض ومصاب، من بينهم 11,000 مريض سرطان، ومن بين هؤلاء المرضى حوالي 2,500 مريض من الأطفال. هؤلاء يعانون من ظروف صعبة جدا والاحتلال يحرمهم من السفر للعلاج والتالي.
لم تصب هذه الطفلة بشلل نصفي نتيجة قصف إسرائيلي وحسب، بل دخلت أيضا في صدمة نفسية تركت في قلبها ذبة لا تقل خطورة عن جرحها الجسدي. فبينما تعاني من آلام الإصابة وحاجتها اليومية للعناية الطبية التي يفتقدها قطاع غزة المحاصر، تعيش كذلك حالة من الهلع والخوف تمنعها من النوم.
طبعا وضع غزة يعني فيش إمكانيات يغيروا على الأرض، يعني بنتي مصابة غير إنه عندها شلل نصفي، عندها فحل رجلها، يعني بدها تغيير بشكل يومي، فيش إمكانيات إنه يغيروا لها بشكل يومي. هي بنتي لحتى لم تمشي تنام بالليل، يعني عندها هلع عندها خوف. بنتي يعني كل يوم بتقول لي يا ماما النار، الناس كتير دفر.
تحكي جدة الطفلة أن الأطباء أبلغوها بأن حالة حفيدتها لا يمكن علاجها جراحيا، وأن فرصتها الوحيدة تكمن في العلاج الطبيعي والمتابعة المستمرة، غير أن واقع غزة المحاصر يحول دون ذلك في ظل انعدام الإمكانيات الطبية الأساسية.
فهي هنا الاسم العملي ما اسم أي شيء، يعني يقول لك علاج طبيعي، انت عارف وضع غزة لا يسمح لأي شيء، شرشف أي حاجة مش لديه، فالعلاجات أو التبريد أو أي شيء هاي مش هيزبط معه.
ويرى مراقبون أن العدو يتعمد استخدام ملف المرضى والجرحى كورقة ضغط إضافية إلى جانب القتل والتجويع على المقاومة الفلسطينية للرضوخ لإملاءات العدو الإسرائيلي والأمريكي وعقاب جماعي بحق المدنيين.
يبقى أطفال غزة فريسة همجية العدو الصهيوني باستهداف خيام النازحين في جرح الليل، باردا بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية التي كفلت الحماية للمدنيين لا سيما الأطفال والنساء في أوقات النزاع والحروب.
من غزة إلى الأقصى، حيث في القدس مستمعينا الكرام جددت مجموعات المستوطنين استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الخميس وسط أداء طقوس تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك من باب المغاربة على شكل مجموعات خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بحماية من قوات الشرطة ومخابرات الاحتلال. هذا ودعت جماعات منضوية في إطار ما يسمى اتحاد منظمات الهيكل المزعوم أنصارها للمشاركة الواسعة في اقتحامه الاثنين المقبل بحجة الاحتفال بعيد العرش العبري. ومن القدس إلى الضفة الغربية أيها الأفاضل، حيث واصلت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس حملات الاعتقال والاقتحام في مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سند أمجد ماجد نصار تقاطقة من بلدة بيت فجار أثناء مروره على حاجز فرش الهوى بمدينة الخليل. أما في رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أبو نعيم من بلدة المغير شمال شرق رام الله بعد مداهمة منزله والعبث بمحتواته. كما اقتحمت أحياء وبلدات في محافظة رام الله والبيرة، شملت حي سطح مرحبة وجبل الطويل بمدينة البيرة وبلدات بيت ريما، دير غسانة، كفر عين شمال غرب رام الله، ودير دبوان شرقا. وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة يعبد جنوب جنين وداهمت بناية المواطن نايف أبو بكر وحولتها إلى ثكنة عسكرية مانعة المواطنين من الاقتراب منها. كما اقتحمت منزل المواطن يوسف نظمي أبو بكر واحتجزته داخل غرفة في منزله في وقت نشر فيه جيش الاحتلال فرقة مشاة بالمنطقة. فيما اعتدت قوات الاحتلال على المواطن ضياء الكاهن بالضرب المبرح أثناء مروره على حاجز جبل جرزيم جنوب نابلس، حيث قام الجنود بتقييده والاعتداء عليه بالسلاح على صدره، بينما كانت ابنته ترافقه لتلقي العلاج في أحد مستشفيات المدينة. أما في العاصمة المصرية القاهرة أيها الكرام، عقدت ندوة ثقافية وحفل توقيع لكتاب الفكر الاستراتيجي في مدرسة السيد حسن نصر الله، الذي صدر حديثا بالتزامن مع الذكرى الأولى لشهادته للكاتب والباحث السياسي المصري إيهاب شوقي. واستضافت الندوة الثقافية لحزب الكرامة بحضور لفيف من الشباب والقيادات الوطنية والرموز الناصرية الذين عبروا عن محبتهم وتقديرهم لسيد شهداء الأمة ودوره التاريخي في المقاومة. وفي الذكرى الأولى لشهادة السيد حسن نصر الله واللواء عباس نيل فروشان، تجدد إيران العهد على نصرة المقاومة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدة استمرار التزامها بالمبادئ التي دافع عنها الشهيدان في مواجهة الاحتلال ودورها في تعزيز الاستقرار الإقليمي. هذه الذكرى تأتي لتذكير العالم بأهمية التضامن مع الشعوب المكافحة وبضرورة احترام حقوقها في الدفاع عن نفسها وأرضها. الزميل ميسر ديومي والتقرير التالي.
عام مضى على الاستهداف الغادر واستشهاد اللواء نيل فروشان إلى جانب إخوته المقاومين في بيروت. يجتمع المحبون اليوم في ذكراه السنوية الأولى التي أحياها الحرس الثوري في العاصمة طهران، ضمن فعاليات الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وإخوانه، والتي ستقام في كافة أنحاء إيران يومي الأربعاء والخميس.
الشهيد نيل فروشان كان رفيق سلاح ومؤازرا للسيد حسن نصر الله، وقد عبر السيد حسن نفسه أن الشهيد عباس كان دائما حاضرا إلى جانب إخواني في حزب الله، وكان لهم سندا وقوة قلب. كان الشهيد نيل فروشان في الميادين العملياتية مفكرا فذا وشخصية علمية تنفذ الأفكار، ودائما ما آتت أفكاره نجاحات ملحوظة لجبهة الحق ومحور المقاومة والثورة الإسلامية، وفي النهاية أيضا حقق مبتغاه بالشهادة.
كما قال الشيخ نعيم قاسم حفظه الله، فإن والدي استشهد إلى جانب السيد حسن نصر الله، وامتزج دمه بدم الشهداء اللبنانيين، حاملا رسالة مفادها التأكيد على أن دعم إيران لحزب الله وقضية القدس أمر استراتيجي وعقائدي لا مساومة ولا تراجع عنه.
الحاضرون في المراسم أكدوا جهوزية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للرد على أي حراقة جديدة من العدو، خصوصا في ظل تزايد الضغوطات السياسية والاقتصادية.
في الختام مستمعينا الأكارم، نشكركم لحسن استماعكم وطيب متابعتكم للقاء فلسطين. Thank you.
وَسُبْحَانَ الهداية والصلاة، واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الفجور، واجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات النفوس، واذهب اللهم نزق الخلق مني بأزمة الرمس. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن قبلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي انقضت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لادئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلي من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وبابك مفتوح للطلب والقبول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي.
قول إيران، قول ربك إسلامية متفرع، قول وإيمان تبسيدك إلى سلوك
‫ 15 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 ‫ 14 درگم شیدو خزه روشه ها اربا بکستیم نشه اربا بخمشیم بخوزه فی هشعون حبیم بونی پر نگل استیم اثنین مکیم درگی درشل شروشه ازاریلی شوه منور اربعیم فیلیم
Oh, I'm in the middle of
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلمات كل هيلاتين فلسطين المشتركين بغرفها كلمة
عجل الله تعالى فرجه الشريف ليكون مفتاح الخير في آخر الزمان ويملأ الأرض حسنا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجزرا. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم وها هو يوم الجمعة نرحب بكم فيه وأنتم تتابعونا وتستمعون مواد إرسالنا من إدام القطار صوت الجمهورية الإسلامية في إيران والتي تشمل النشرات الإخبارية والتحاليل والتقارير السياسية كما تشمل موسوعة جميلة من البرامج القرآنية والدينية والثقافية والأدبية والتربوية والاجتماعية إضافة إلى رافع التلاوات الفاخرة والمنشودة الإسلامية والدعاء من طول أدعية أئمة أهل البيت.